إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب زكاة الفطر، وذكرنا مسائلها وعرفنا أنها 20 مسألة، وقد وصلنا إلى على من تجب، وذكرنا الصبي والعبد وأهل القرى والبوادي ومالك القوت، ووصلنا إلى الزوجة. قال الإمام النووي: وقوله ذكر أو أنثى حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها، وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة. وهذه المسألة ذكرها الشيخ الإثيوبي مجلد 19 صفحة 100، فذكر هذه الأقوال. ذكر قول الكوفيين ومعهم ابن المنذر وداود وابن حزم وابن الأشرس من المالكية أنها على الزوجة، على المرأة تخرجها من مالها سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، عملا بظاهر النص. ما هو ظاهر النص؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، ثم قال: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فظاهر النص أنه يجب على المرأة أن تخرج زكاة الفطر من مال نفسها، وأما الجمهور قالوا المتزوجة تجب فطرتها على زوجها، وأيضا المطلقة الرجعية، يعني إذا كان طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ولا زالت في العدة فالرجعية زوجة، فتجب فطرتها على زوجها. قالوا: والبائن إن كانت حاملا، يعني طلقها الطلقات الثلاث لكنها حامل، وكونها حامل لا زالت في العدة في عدتها وإن كانت بائنا. طالما أنها حامل فلا فعدتها بوضع حملها. قالوا هذا أيضا يجب عليه فترتها. قالوا فلو لو نشزت صارت ناشزا خرجت من البيت سقطت فطرتها عن الزوج. طيب ما هو دليل الجمهور؟ دليلهم ما رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 835. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر عن الصاعن، خلي بالك عن الذي في حديث ابن عمر هنا على، فظاهره أنها عليه بنفسه، أما هنا عن. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، هذه الزيادة ممن تمونون، تمونون يعني عليكم مؤنتهم نفقتهم، فكل من تمونه تمونه إذن ما عنده مال لأنك تنفق عليه، فيجب عليك فطرته حتى يدخل في هذا الخدم في البيوت، مع أن الخادم يأخذ راتب لكن صاحب البيت ينفق عليه، يقول له طعامك وشرابك وكسوتك ونومك علي. فإذا هذا داخل فيه ممن تمونون. وهذا حديث حسن صالح للاحتجاج به، فيترجح في هذا قول الجمهور خلافا لما اختاره الشيخ الأتيوب. الشيخ الأتيوب اختار القول الأول أن زكاة الفطر للمرأة في مال نفسها. نعم، فالمهم أن هذا الحديث ممن تمونون يدل على هذا. المسألة التي بعدها بالنسبة للكافر، هذا عندك في صفحة 104. الكافر إذا كان عنده مثلا عبيد مسلمون فهل يخرج عنهم؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، هل هذا وصف للمخرج ولا للمخرج عنه؟ يعني لو أنت مثلا أنت مسلم وعندك عبيد كفار، أو بالعكس كافر وعنده عبيد مسلمون، فهل الكافر يلزمه الإخراج؟ طبعا الخلاف موجود، فزيادة من المسلمين تدل على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر. طبعا لا تجب على الكافر عن نفسه لأنه كافر، هو مخاطب بها، لكنها لا تجب ولا تصح حتى يسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولكن لا تصح منه إلا إذا أسلم. فلا تجب على الكافر عن نفسه، وهذا متفق عليه. وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا، كمستولدته التي ولدها المسلمة؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، وكذا لو كان عنده عبيد مسلمون، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد، فالخلاف موجود. وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ عندك 100 عبد كفار، فهل تخرجها عنهم؟ نحن مر علينا الحديث إيش؟ ليس على المسلم في إيش؟ في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفقر. فهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور لا، خلافا لعطاء والنخع والثوري والحنفية وإسحاق، واستدلوا بماذا؟ ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. قالوا ليس عن المسلم في عبده، وهذا عبده وإن كان إيش؟ وإن كان كافرا، فهذا عطاء النخع والمعه. الجمهور قالوا لا. طب الجمهور لماذا قالوا لا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الإيش؟ من المسلمين، وهذا عبده كافر. أنت لو تأملت في ألفاظ الحديث، حديث ابن عمر فيه من المسلمين، وخاصة رواية الضحاك، الضحاك عن نافع، على كل نفس من المسلمين حر أو حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغيرا أو كبير، الشاهد على كل نفس من المسلمين. فلهذا الجمهور قالوا لا. وكيف يجيبون على حديث ليس على المسلم في عبده؟ قالوا ايش؟ هذا العام عبده يقيد بخصوص من المسلمين، فيكون المعنى ليس على المسلم في عبده الايش؟ المسلم، ليس على المسلم في عبده المسلم، ليس في كل عبد، وانما في عبده المسلم. يعني الصحيح هنا هو قول الجمهور من عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. طيب المسألة التي بعد ذلك مقدارها، قال الإمام النووي قوله صاعا فيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع، وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الجمهور. وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع عملا بحديث معاوية المذكور بعد هذا. وحجة الجمهور حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، أبو سعيد قال صاعا، وكان أبو سعيد يعمل به سواء كان حنطة أو زبيبا، لأن طبعا الحنطة والزبيب قيمتها أعلى. قال والدلالة فيه من وجهين، أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، طبعا هذا كما ذكرنا، هل الطعام المراد بها هنا الحنطة أم أن الطعام عام وفصله فيما بعده؟ والثاني أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صاع، مع أن هذه الأشياء المذكورة قيمها تختلف، ومع اختلاف قيمها النبي صلى الله عليه وسلم وحد المقدار المخرج. نعم، قال وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية، وسنجيب عنه إن شاء الله. هذا كل كلام الإمام النووي. واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين. الحقيقة يا أبا محمد أنها ليس ضعفها بينا، وإنما هي صالحة للاحتجاج، وقد صححها الشيخ الألباني كما في الصحيحة 1177 1177. هذا من حديث ثعلبة بن صعير ومن حديث جابر، فهي صالحة للاحتجاج في التفريق بين القمح وغيره. صحيح، لأن القمح هو يعتبر الطعام الرئيس بالنسبة للناس، الخبز، كان عنده خبز يأكله ويعيش بخلاف الأشياء الأخرى، وإن كانت الأشياء الأخرى أيضا يمكن الاعتماد عليها. والمسألة ذكرها أيضا الشيخ اليوتيوبي عندك صفحة 125، قال في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يجزئ في صدقة الفطر، وذكر أقوال الأئمة الأربعة، بدأ بالشافعية، قالوا جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر، كل ما يجب فيه العشر، كل ما يجب فيه العشر فيجوز أن يخرج في زكاة الفطر. طيب الحمص والعدس هل يجب فيه العشر؟ لو أنت زرعت عدسا أو حمص هل هذا يجب فيه الزكاة؟ هذا ما يجب فيه الزكاة، الزكاة إنما تجب في الحب القوت. فقال لما كان لا يجب فيها الزكاة فإذا لا تصلح أن تخرج في زكاة الفطر. طيب، وأيضا الصحيح عند الشافعية إجزاء الأقط، الأقط هو اللبن المجفف الذين يصنعونه خاصة أهل البادية. قال ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز كما لا تجزئ القيمة. قال وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد، ومنهم من قال قوت نفسه، يعني لو كان له قوت غير قوت البلد هل يخرج من قوت نفسه ولا من قوت البلد، والثالث يتخير بين الأجناس. هذا بالنسبة للشافعية. وقالت الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص عليها، وهي التمر والشعير والبر والزبيب والأقط. قالوا والسلت نوع من الشعير فيجوز، ونص الإمام أحمد على جواز إخراج الدقيق وكذلك السويق لأن أصلها من القمح، ولا يجزئ عندهم الخبز، لأن الخبز كيف تخرج منه صاعا؟ خبز مصنوع. وأما الدقيق والسويق يمكن أن تخرج منه الصاع. نعم. ثم اختلفوا في أفضلها وستأتي، يعني هذه مسألة ستأتي في الأفضل من هذه الأجناس. قال ابن قدامة: ولا يجزئه المقتات من غيرها. المقتات يعني هذه الأشياء القوت المذكورة في الحديث، لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن، يعني لو صار في بلد لو صار قوتهم هو اللحم، يفطروا اللحم وتغدوا اللحم وتعشوا اللحم. فعند الإمام أحمد أنه لا يجزئه. طيب ماذا يفعل؟ البلد ما فيها إلا لحم، يذهب يشتري حبوب ويخرجها. قال: وكذلك اللبن. قال: ويمكن أن يعطي مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها. صحيح. وقال ابن حامد: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتات به. هذا مهم، سبحان الله، يعني ما يستغنى عن كتب الفقه في بعض المسائل لا يمكنك أن تجيب إلا إذا راجعت كتب الفقه حتى تعرف النصوص التي ذكروها. قالوا: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتات به، كما ذكرنا لكم في بعض البلاد الإفريقية أن قوتهم الموز، يجففونه ويجعلونه في صور مختلفة. قال: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتات به كالذرة والدخن ولحوم الحيتاء. في ناس يعيشون على السمك يقددونه ويملحونه، فهذا بالنسبة للحنابلة. وأما المالكية فالمشهور عندهم أنه المقتات به في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن. فالمالكية عندهم الإيش؟ عندهم القوت، ويخرج من غالب قوت البلد. وأما الحنفية قالوا: يتخير حمك الله بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير. قالوا: والدقيق أولى من البر بخلاف الحنابلة. قالوا: الدقيق المطحون أولى من البر قبل طحنه. قالوا: والدراهم أولى من الدقيق. فعندهم الدراهم أولى، وهذا مذهبهم معروف. قال الشيخ الإثيوبي: والأرجح عندي حمل أو على معنى التخيير، يعني أو المذكورة في الحديث على معنى التخيير، فالمسلم مخير أن يخرج صنفا من هذه الأصناف المذكورة، ولو يعني خلط بينها فيجوز. الصاع مثلا 5 أمداد، لو أخرج مد قمح ومد تمر ومد زبيب ومد أقط بحيث أنه يكتمل الصاع فيجوز. طيب، ها هنا مسألة أخرى، وهي: ما هو الأفضل من هذه الأجناس؟ عندك في صفحة 127 مالك وأحمد قالوا: التمر. واستحب مالك إخراج العجوة منه. يعني شوف العجوة مشهورة من ناحية أكلها لما جاء فيها من الحديث، وأيضا تخرج في زكاة الفطر. فهذا عند مالك وأحمد أن أفضل شيء التمر. وذهب الشافعي وأبو عبيد إلى اختيار إخراج البر. لماذا اختار الإمام أحمد إخراج التمر؟ اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لهم، سبحان الله. وهذا معروف عن الإمام أحمد أنه يعني يتبع الصحابة في فتاواهم وفي عملهم بأقوالهم، ولذا تجيء عنه الرواية والروايتان والثلاث وزيادة على هذا. فالإمام أحمد اختار التمر اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى بإسناد عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلك. هذا هو الاتباع. المسلم الذي يحب الله ورسوله، الذي باشرت معاني القرآن قلبه، يحب الاتباع ويكره الابتداع. يحب اتباع الرسول، اتباع الصحابة. تأمل هنا لما قال ابن عمر يعني الله وسع، فلماذا لا تخرج البر؟ البر بالنسبة للناس أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلك. فأحب ابن عمر أن يقتدي بمن سبقه، وأحب الإمام أحمد أن يقتدي بالصحابة. وروى البخاري عن ابن عمر وذكر الحديث قال: وفيه كان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر. أعوزوا يعني احتاجوا أو قل، فأعطى شعيرا. قال الحافظ: فيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر. نعم. قال ابن قدامة: والأفضل بعد التمر البر، والأفضل بعده الزبيب. وهكذا. وطبعا عند التطبيق أيها الإخوة، يعني إذا ما كان هناك سبب فإذا إنسان يقتدي بالصحابة ويخرج التمر، يخرج التمر ويقدمه على البر. إذا كان الناس يحتاجون إلى البر ففي هذه الحالة يقدم البر لحاجة الناس إليه. طيب، ها هنا أيضا مسألة تتعلق بالزبيب. في صفحة 119، كل هذا في المخرج، الصنف المخرج. ذهب الجمهور إلى إجزائه. إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: الواجب فيه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد، وهي رواية عن أبي حنيفة. ومنهم من قال نصف صاع. فالمهم يعني يوجد خلاف في الزبيب. وأيضا بالنسبة للأقط في صفحة 129 اختلفوا في ذلك، فقال مالك بالإجزاء، إذا كان من أغلب القوت. وللشافعي فيه قولا، أحدهما كقول مالك والثاني أنه لا يجز. وطبعا مما لا شك فيه ولا ريب أنه يجزي، كيف لا يجزي وهو إيش؟ وهو مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه مذكور في الحديث فيجزي بلا ريب. طيب، المسألة السابعة هنا في الترقيم عند الإمام النووي، هل تخرج القيمة؟ قال الإمام النووي: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيم، وأجازه أبو حنيفة. المسألة عندك في صفحة 130، ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك. قال ابن قدامة، قال أبو داود، قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطى دراهم في صدقة الفطر؟ قال الإمام أحمد: أخاف أن لا يجزئه، خلاف، يعني هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب، قال أحمد: لا يعطي قيمته. خلي بالك من هذا، خلي بالك من هذا يا أبا خليفة. وطبعا الذي أريد أن تخلي بالك منه، يمكن أن يجمع منه طالب علم أسفارا، ليس صفر واحد، أسفار، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ تقديم الدليل على قول كل أحد. وللأسف نحن في زمان صار ممن كان ينتظر منهم أن ينصروا الدليل، صاروا ينصرون الأقوال على الدليل. فهؤلاء والله يعني ربما يخشى منهم أكثر من المقلد الأصليين. المقلد الأصليين عرفناهم، أما هذا يكون معروفا بالسنة، وتجده ينتصر لقول على حساب الدليل. ولا يخفى عليكم أن الأئمة جميعا وأتباعهم المجتهدين دلونا على اتباع الحديث النبوي، وأن الأقوال لا اعتبار لها إذا جاء الدليل. أنا أذكر وسنذكره إن شاء الله في درس الأوسط، أنهم قالوا الإمام أحمد، يعني المصلي بعد أن ينتهي من صلاته، قالوا له: وليتخير من الدعاء. ماذا قال؟ احفظ، قال: يتخير مما جاء لا ما شاء. شو جاء وشاء، قال: يتخير مما جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فالإمام أحمد قال: يتخير من المأثور، يتخير مما جاء لا ما شاء. هذا قول الإمام أحمد. انظر هنا، قال أبو طالب، قال أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون قال فلان. هذا الإمام أحمد، يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله، فرض رسول الله صاعا وأنت تقول فرض عمر بن عبد العزيز، فرض أبو حنيفة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل هذا كلام الإمام أحمد. وقال قوم يردون السنن، نعم وقال قوم يردون السنن، قال فلان قال فلان، هذا كل كلام الإمام أحمد. فظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وقال الثوري أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن. طيب الذين جوزوا القيمة استدلوا بماذا؟ نمشي معهم. قالوا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وكان يجمع منهم الزكوات، فماذا قال لهم معاذ؟ قال ائتوني بخميص أو لبيس. خميص يعني الخميصة، الثياب يعني، أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين، بدل ما يأخذ منهم حب قال لا خلوا لكم الحب وأعطوني بدل الحب ثياب، فإن هذا أنفع للمهاجرين بالمدينة. كيف تجيب على هذا؟ نقول هذا من تصرف ولي الأمر، ليس من تصرف الشخص. يعني الآن مثلا نحن ها هنا في بلد مثلا الإمارات حفظها الله حفظ قادتها، إذا ولي الأمر أمر قال ما حد يخرج رز، كل واحد يخرج كذا لأن هذا أنفع للناس وبين وجهة نظره، ففي هذه الحالة يطاع، كأنه جمع من الناس حبوبا ثم رأى أن يبيعها ويشتري بها أشياء أخرى تنفع الناس. هذا يكون في أحوال معينة من اجتهاد ولي الأمر، وليس فيها أن ولي الأمر غير الحكم. الذي لا يفهم قل له غيروا الأحكام الشرعية، وهكذا ديدنهم ويتهمون ولاة الأمور بأنهم تركوا الدين. فالآن هذا معاذ قال ائتوني كذا فإنه أيسر عليكم. وعن طاووس لما قدم معاذ اليمن قال ائتوني بعرض، عرض ثياب، العرض العروض يعني عروض التجارة، بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. وعن عطاء قال كان عمر بن الخطاب أيضا ولي أمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم، بعد أن ذكر هذا ابن قدامة يعني قول الذين قالوا بالقيمة، قال ابن قدامة ولنا قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. ويمكن أن يجاب عن هذا جواب آخر، فإذا أجوب أيها الإخوة أجوب. الجواب الأول أن هذا من تصرف ولي الأمر بحسب المصلحة وليس من باب تغيير الحكم الشرعي. الثاني أن أثر معاذ وعمر إنما هو في الزكوات العامة وليس في إيش؟ في صدقة الفطر. الزكوات العامة. وأما صدقة الفطر ففيها نص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهذا جواب آخر. هنا الحافظ ابن حجر كأنه فهم من تصرف البخاري أنه وافق الحنفية، قال: وقد وافق الإمام البخاري في ذلك الحنفية، فقال بجواز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، حيث ترجم بقوله: باب العرض في الزكاة، وذكر في هذه الآثار. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا الشوكاني بحثوا هذه المسألة، مسألة القيمة، وخلص جميعا إلى أن ماذا؟ القيمة تجوز أحيانا لأسباب معينة وليس مطلقا، فهذه الخلاصة. قال الشوكاني: إنما تجزئ القيمة للعذر، وكذلك يعني شيخ الإسلام، فالأصل في الزكوات أنها تخرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل قال: في كل خمس إيش؟ في كل خمس شاه. يا أخي، أنت عندما تخرج الشاه بحبلها وتذهب للفقير تعطيه الشاه، كم تكون سعادته؟ الآن لو أنت قلت: لا، خلي الشاه، كم الشاه هذه؟ بكم؟ 1000 درهم. وذهب وأعطاه 1000 درهم. قبل أن يطلع النهار كانت 1000 درهم ضايعة، خاصة لو كان شريب دخان ولا أشياء أخرى. أما لو أعطيته الشاه كم تكون نافعة له؟ والله تبارك وتعالى عليم حكيم في شرعه، فكيف أنت تقول يجوز إخراج القيمة؟ لا، إنما تخرج القيمة في ظروف معينة، ظروف معينة يقدرها من يقدرها ولي الأمر، لا يقدرها الشخص. مثلا الأصل في زكاة المال أنها تسلم للفقير، زكاة المال، فهل يجوز مثلا أن نشتري للفقير بها ملابس وبطاطين وأشياء أخرى ونرسلها له؟ نقول: هذا أيضا يرجع إلى تصرف ولي الأمر. أحيانا في بعض البلاد يعني تحصل فيها نكبات، وأنت لو أعطيتهم، لو أرسلت إليهم الدراهم ماذا يصنعون بها؟ فأنت بدل هذه الدراهم تشتري لهم بها كذا وكذا، فيكون هذا أنفع لهم. فهذا هو الجواب عن هذه المسألة المهمة، وهي مسألة القيمة. طيب، الثامنة وقت إخراجها، وعرفنا ذكرنا لكم هذا قبل، أن هناك وقت جواز وهناك وقت فضيلة. وقت الفضيلة وأنت خارج لصلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، تجهزها وتكون يعني تكون عارفا لمستحق فتذهب إليه تعطيه زكاة ثم تخرج إلى الصلاة، هذا أفضل وقت لإخراجها. طيب، والذين قالوا يعطي قبل العيد بيوم أو يومين، الجواب على هذا إيش يا عبد البر؟ الذين قالوا يعطي قبل العيد بيوم أو يومين، يعطي لمن؟ ها؟ نسيت؟ قلنا ابن خزيمة إذا قعد العامل، قعد العامل، العامل اللي هو النائب عن ولي الأمر، هذا عند ابن خزيمة. إذا قعد العامل، قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا عند ابن خزيمة. وعند مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده، ليس للمستحق، وإنما إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. فهذا بالنسبة لوقت الجواز وقت الفضيلة، وهذا نحن ذكرناه لكم قبل ذلك عند الشيخ صفحة 137 و139. وطبعا هنا في باب في صحيح مسلم بالنسبة لهذا سنقرأه بعد أن ننتهي من المساء. الآن 18 مسألة نكملها 20. التاسعة عشرة مصارفها، والعشرون مقدار ما يأخذ منها مستحقها. أما مصارفها فالجمهور على أن مصرفها هو مصرف زكاة المال الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كما في الآية الثمانية. الجمهور على أن زكاة الفطر مصرفها هو مصرف زكاة المال، فإذا جمعية خيرية جمعت زكاة الفطر، جمعت مثلا كم آلاف الكلوات، فجاء طالب علم قال لهم أنا طالب علم منقطع لتعلم السنة وتعليمها للناس، فأعطوني من زكاة الفطر، هذا يدخل في إيش؟ في سبيل الله. طيب العامل عليها، الجميع عندها موظفون ويجمعونها منها هنا وهنا، وموظف وكذا ويذهب ويشتري، هذا عامل عليها، فعلى هذا القول يأخذ منها وإن كان إيش؟ وإن كان غنيا. فهذا قول الجمهور، بل أوجب الشافعية من الجمهور أنه لا بد أن يستوعب بها الأصناف الثمانية، لا بد يعطي الفقراء والمساكين والعاملين، لا بد أن يعطي الثمانية، هذا الجمهور. خالف من؟ خالف المالكية وقالوا إنما مصرفها فقط للفقراء والمساكين، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول اختاره ابن تيمية ابن القيم ابن باز ابن عثيمين، وهو القول الصحيح. حتى تعرف لسنا جمهوريين، نحن ما نخاف من الجمهور، عندك دليل امشي مع الدليل. طيب ما دليل القول الثاني مع ان بس معاك المالكية ورواية عن أحمد؟ ما دليله؟ دليله قول ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هذا مش فتوى، هذا ينقل، يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وإيش؟ وطعمة للمساكين. فهذا دليل واضح، وطعمة للمساكين، فهذا مما يدل على صحة هذا القول. وأما مقدار ما يأخذه مستحقها فنقول يأخذ ما يكفيه لمدة سنة ولا يسأل بعد ذلك. يذهب إلى جمعية خيرية مثلا، قل لهم أنا أسرتي مثلا 5 أفراد ونحتاج رز طول السنة مثلا، خلينا نقول في كل شهر 30 كيلو، إذا محتاج 360 كيلو، فيأخذ هذا ولا يحل له أن يسأل بعد ذلك. ما يقعد يجمع في مخزن ويبيع ويشتري، لا، وإنما يأخذ ما يكفيه لمدة سنة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له سهم في خيبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزل منه لنسائه قوت سنة والباقي في سبيل الله. هنا تنبيه، إن قال عبد البر كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخر، والترمذي روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد. جاوب، كان لا يدخر شيئا لغد، وهنا كان يحبس لأهله قوت سنة. كيف الجواب؟ أي يقول كان لا يدخر شيئا لغد، يعني الفاضل. وهناك جواب آخر قال أن هذا الذي كان يحبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان لنسائه، وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فكان لا يدخر شيئا لغد. فهذه جملة مسائل زكاة الفطر. وأما يعني الباب الذي بقي، قال باب أو باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، قلنا هذا هو وقت الإيش؟ وقت الفضيلة. وذكر في الباب حديث ابن عمر من طريقه، من طريق عقبة والضحاك، كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي ثقة ثبت عن موسى بن عقبة، نقولنا عن عقبة لا عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة ثقة فقيه إمام في المغازي، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا هو وقت الفضيلة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان تقدم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. طبعا الباب الذي بعده أيها الإخوة باب اسم مانع الزكاة، وهو يعني باب طويل وفيه يعني حديث طويل، فيعني نكتفي بهذا هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.